بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1076. يعتبر في تحقق الأخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن، يعني حتى نقول إنه هذا أخو هذا بالرضاعة لازم اثنيناتهم مرتضعين من لبن واحد لرجل واحد فحل واحد، مو إنه هذا مثلا ارتضع بعض الرضعات المنتسبة إلى صاحب هذا اللبن وأكمل الرضعات من لبن آخر، هذا ما يحقق نشر حرمة. فلو كان مثلا هذا الصبي ارتضع من لبن هذا الفحل، وتلك الصبية ارتضعت من نفس المرضعة لكن من لبن فحل آخر، اللبن يكون منتسب لفحل ورجل آخر، هذا ما يحقق نشر الحرمة بين الأخوة الرضاعية. فنشترط أن عند تحصيل وتحقق الأخوة الرضاعية بين المرتضعين أن يتحد صاحب اللبن، يعني يكون فحل واحد رجل واحد. راح المصنف يعطينا مثال لذلك، قال: فإذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا، يعني رضعته مثلا 15 رضعة كاملة، وبالتالي راح يصبح ابن رضاعي إلها وهي تصبح أم رضاعية إلها، ثم طلقها زوجها، طلق المرضعة وتزوجت من رجل آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن. ليش قال مصنف ولدت منه؟ لأن احنا نعرف اللبن ما يحصل والحليب إلا بعد الولادة، فهي من طلقها زوجها وتزوجت رجل آخر حملت وولدت من عنده وتجدد عندها اللبن، الآن تستطيع أن ترضع به. قال: وتجدد لديها اللبن لأجل ذلك، يعني لأجل الولادة، لأن اللبن شو وقت يتجدد ويحصل عند المرأة؟ بعد الولادة. فأرضعت به صبية رضاعا كاملا، هذا اللبن اللي تجدد عندها من الزوج الجديد والفحل الجديد، أرضعت به ماذا؟ صبية رضاعا كاملا، مثل 15 رضعة كاملة شدت العظم ونبتت اللحم، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي. لماذا؟ لأن ذاك الصبي اللبن ماله من فحل آخر، نعم نفس المرضعة لكن لبنه يختلف، لبنه من الزوج الأول والفحل الأول، وهاي الصبية رضعت من لبن الزوج الثاني والفحل الثاني للمرضعة، وإن كانت المرضعة هي واحدة اللي أرضعت الصبي والصبية لكن اللبن شبيه يختلف، هذا اللبن الأول منسوب للفحل الأول وهذا اللبن الثاني منسوب للفحل الثاني. ولا أولاد أحدهما، يعني ولا أولاد الصبي يحرمون على أولاد الصبية، وبالعكس ولا أولاد الصبية يحرمون على أولاد الصبي، ولا أولاد أحدهما على أولاد الآخر. شنو ما هو السبب في عدم حصول الحرمة وتحققها وعدم حصول الأخوة الرضاعية؟ المصنف أجاب، قال: لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، اللبنين مختلفين لأن كل لبن ينسب إلى فحله وزوجه، فإذا اختلاف اللبن مع اختلاف اللبن بين الصبي والصبية ما ينشر الحرمة. وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد، يعني ولدت ولادة صار عندها لبن ورضعت، رجعت حملت من نفس الزوج وهم ولدت ولادة مرة أخرى لنفس الزوج وهم صار عندها لبن، هنا اللبنين مال الولادتين منسوبة لمن؟ لرجل وزوج وفحل واحد. وأرضعت في كل مرة واحدة واحدا منهما، يعني أول ما حملت وولدت صار عندها رضاع رضعت الصبي، حملت مرة ثانية وولدت من نفس زوجها هم صار عندها لبن رضعت به الصبية، فحينئذ وأرضعت في كل مرة، يعني بعد كل ولادة واحدا منهما من الصبي أو الصبية الطفلان، أصبح الطفلان أخوين، الصبي رح يصبح أخو الصبية. لماذا؟ لأنها مرتضعين من نفس اللبن الواحد للرجل والزوج والفحل الواحد. أصبح الطفلين أخوين وحرم أحدهما على الآخر. بعد الصبي ما يقدر يتزوج هاي الصبية لأن راح تصير أخته بالرضاعة، اثنيناتهم مرتضعين من لبن فحل واحد. كما يحرم الرضيع على المرضعة، الطفل الرضيع الصبي اللي أرضعته المرضعة يحرم على المرضعة بعد ما يقدر يتزوجها لأن هي تصبح أمه بالرضاعة، المرضعة راح تصبح أمه بالرضاعة، فبعد ما يقدر الصبي يتزوج أمه الرضاعية. والرضيعة على زوجها، يعني تحرم الطفل الرضيعة على زوج المرضعة. لماذا؟ لأنه راح يصبح أبوها بالرضاعة. الصبية اللي رضعت الرضيعة بعد ما تقدر تتزوج بالمستقبل زوج المرضعة لأن هذا أبوها بالرضاعة، هو صاحب اللبن. وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان وولدتا منه، شخص رجل متزوج امرأتين وذن الزوجتين حملا وولدا من عنده، ولدا من نفس هذا الرجل، وأرضعت كل منهما واحدا منهما، وأرضعت كل منهما يعني أرضعت كل من واحدة من هاتين الزوجتين واحدا منهما، يعني واحدا من الطفلين، أما الصبي أو الصبية، كما لو أن الزوجة الأولى أرضعت الصبي بعد حصول الولادة عندها وتجدد اللبن من هذا الزوج، والزوجة الثانية أرضعت الصبية. طبعا الاثنيناتهم رضعوا بمن؟ بنفس اللبن، لأنه هو لبن لزوج واحد. نعم، وأرضعت كل منهما يعني من الزوجتين واحدا منهما يعني من الطفلين الصبيين، فإن أحد الطفلين سواء كان صبي أو صبية يحرم على الآخر. الصبي راح يحرم على الصبية اللي راح تصير أخته بالرضاعة، اثنيناتهم مرتضعين من لبن فحل واحد، والصبية كذلك راح تحرم على الصبي يعني مرتضعين من لبن واحد، فهم إذن أخوة بالرضاعة ويحرم الزواج بينهما. كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما، كما يحرمان أو يحرمان، منو يحرمان؟ الصبي والصبية، أحسنتم، على المرضعتين. الصبي ما يقدر يتزوج المرضعة مالته لأن صارت أمه بالرضاعة، أحسنتم، والصبية ما تقدر تتزوج المرضعة، الصبي ما يقدر يتزوج المرضعة لأنها أصبحت أمه بالرضاعة. وكذلك يحرمان على المرضعتين، يعني الصبي والصبية راح يحرمان على المرضعتين لأنهما تصبحان أمهما بمن؟ بالرضاعة. وكذلك يحرم الصبي والصبية على زوجهما، يعني زوج المرضعتين اللي هو زوج واحد، لأن هو أبوهم بالرضاعة. إذن المناط يعني شنو المناط؟ يعني الأساس في التحريم. فالمناط إذن في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه. يعني شو وقت نقول أن الأخوة الرضاعية قد تحققت وأن هذا الرضيع يحرم على هذه الرضيعة وهذا الصبي يحرم على هذه الصبية إذا كانوا اثنيناتهم قد ارتضعوا من لبن واحد لرجل واحد، بحيث اللبن اللي ارتضعوا منتسب لمن؟ لرجل وفحل واحد، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت. اتحدت المرضعة يعني هي الزوجة الواحدة إلها زوج وصار عندها حمل وولادة وصار عندها لبن، وأرضعت منه؟ أرضعت ماذا؟ أرضعت طفلين صبيين، ورجعت مرة الأخرى من نفس زوجها هم ولدت وحملت وصار عندها لبن جديد أرضعت الصبية. هنا أصبح المرضعة منه؟ واحدة، واللبن واحد. نعم، أم تعددت؟ يعني منو تتعدد المرضعة؟ شلون تعددت المرضعة؟ هذا المثال اللي ذكرناه المصنف، الزوجتان، الزوجة الأولى أرضعت رضاع كامل للصبي، وأرضعت الزوجة الثانية لنفس الرجل رضاع كامل للصبية، هنا تعددت المرضعات، بس اللبن منسوب لزوج وفحل ورجل واحد، فلهذا تتحقق الأخوة بيناتهم. نعم، يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم. تقدم عندنا في الشرط الخامس أنه لابد أن يكون تمام الرضاع منتسب لرجل واحد، وتمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة هو منه؟ المحرم. فمثلا لو الصبي أرضعت امرأة سبع رضعات وأرضعته امرأة أخرى ثمان رضعات، إذا كان الابن مختلف والمرضعة مختلفة هنا الرضعات مو كاملة أخذها من مرضعة واحدة، هذا ما يحقق شنو؟ حرمة. إحنا نشترط أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة إذا كان للبن واحد. أما إذا تعددت النساء والمرضعات بتعدد اللبن هذا ما يسبب لنا نشر الحرمة. فنريد تمام الرضعات 15 رضعة المحرمة تكون من امرأة واحدة لمن؟ للبن واحد. للبن واحد، نعم. قال نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم عندنا بمن؟ بالشرط الخامس اللي قلنا لابد أن يكون اللبن اللي يرتضع الطفل منتسب بتمام لمن؟ لرجل واحد، نعم. مسألة 1077، إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدي ذلك إلى حرمة أخوة أحدهما على أخوات الآخر؟ يعني إذا صار رضاع بين طفلين اثنيناتهم ارتضعوا من لبن منتسب إلى رجل وفحل واحد فصاروا أخوة بالرضاعة، هم بيناتهم الصبي والصبية اللي صاروا أخوة بالرضاعة، واضح أنه يحرم زواج أحدهما على الآخر. طيب إذا بالمستقبل إذا كان في المستقبل أو في الحال ذول موجودين الصبيين الطفلين المرتضعين عندهم أخوة، فهل أخو الطفل الصبي يحرم على أخوات الصبية؟ الجواب كلا. هذا الرضاع اللي حصل بين الطفلين والصبيين ما يؤدي إلى حرمة أخوة أحد الطفلين المرتضعين على أخوات الآخر، الطفل المرتضع الآخر. لماذا؟ لأن الأخوة اللي حصلت بين المرتضعين بالرضاع حصلت بين نفس الصبي والصبية فحرمت أحدهما على الآخر، لكن ماكو موجب وسبب لنشر الحرمة بين أخوة المرتضعين لأن هم بالأصل لم يرتضعوا من لبنهم. فالصبي هو يحرم على الصبية لأن أخته بالرضاعة، طيب أخوه يصير يتزوج الصبية؟ يقول لا مانع من ذلك لأن هي مو أخته بالرضاعة، هي أخت أخوه بالرضاعة. نعم، وكذلك الصبية لو كان عندها أخو وراد يتزوج أخت الصبي الرضيع تحرم عليه؟ لا تحرم عليه، يصير أن يتزوجه لأن هو مو أخوة بالرضاعة، أخوتهم هم اللي هم أخوة بالرضاعة. فهذا معناه أنه حصول المحرمية بالرضاع بين الصبي والصبية ما يؤدي إلى حرمة أخوة أحد الطفلين المرتضعين على أخوات الآخر، الطفل المرتضع الآخر، لأن الأخوة بين المرتضعين حصلت بالرضاعة وسببت حرمة بينهم بين الصبي والصبية المرتضعين من لبن واحد، بس هذا ما يكون موجب وسبب لنشر الحرمة بين أخوة المرتضعين. فيقدر أخ الصبي يتزوج أخت الصبية، ويقدر مثلا أخو الصبية يتزوج أخت منه؟ أخت الصبي، هذا لا مانع منه لأن المحرمية حصلت بين نفس الأخوة المرتضعين، لا موجب ولا سبب لنشر الحرمة إلى أخوتهم الآخرين. هذا من جهة، ولا إلى حرمة الأخوة على المرضعة. أخو المرتضع يصير يتزوج المرتضعة اللي رضعت أخوه؟ لا، نعم لا مانع لأن هي مو أم بالرضاعة، هي أم أخوه. أحسنتم. ولا إلى حرمة الأخوة المرتضعين، هذا نفس الكلام، إذا أخو الصبي راد يتزوج المرضعة اللي رضعت أخته لا مانع من ذلك لأن هي تصير أم أخته بالرضاعة بس هي ليست أما له فيقدر يتزوجها لأن المرضعة هي أم رضاعية لأخيهم المرتضع منها وليس أم للأخوة لأنهم في الحقيقة لم يرتضعوا منها، فإذا هي لم تحرم عليهم، هي ليست أم بالرضاعة لهم فيستطيعون الزواج منها. مسألة 1078، لا يجوز الزواج ببنت أخي الزوجة، ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها. يعني لو شخص كان متزوج امرأة ويريد يتزوج امرأة أخرى تصير بنت أخو الزوجة مالته، هي تصير عمتها لكن هي بنت أخوها بالرضاعة مو بالنسب، نقول كما يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب، فكما أنت يحرم عليك أن تتزوج على زوجتك بنت أخيها اللي هي تصير عمتها إلا بإذنها. هنا نفس الكلام، كذلك يحرم على الرجل أن يتزوج ببنت أخي الزوجة اللي هي تصير عمتها إلا برضا العمة، إلا برضا الزوجة. كذلك نفس الكلام إذا كان رجل متزوج امرأة ويريد يتزوج بنت أختها بحيث زوجتها تصير خالتها، لكن هي بنت أختها مو بالنسب بالرضاعة، نفس الكلام يحرم على الرجل أن يتزوجها إلا بإذن الزوجة اللي هي الخالة. نعم، كما كان يحرم بالنسب يحرم بمن بالرضاع، فإن الرضاع بمنزلة النسب. قال لا يجوز الزواج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها، كما لا يجوز الزواج بهما، يعني بنت الأخ وبنت الأخت، من النسب إلا برضاها، يعني إلا برضا الزوجة اللي هي عمة، أما تكون عمة وتكون ماذا خالة. فإن الرضاع بمنزلة النسب، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي قاعدة فقهية استفادها الفقهاء من الروايات والأخبار. وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية، فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين، كما لا يجوز الجمع بين الأختين النسبيتين. الأختين الاثنين بالنسب والولادة، كنا نقول الرجل ما يقدر يتزوج أختين معا، لأنه ولا أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا أمر محرم بنص القرآن، ما تقدر تجمع أختين اثنين معا. نفس الكلام في الأختين الرضاعيتين كذلك ما يجوز تجمعهم بزواج واحد. نعم، لأن الأخت الرضاعية تحرم كما تحرم بمنزلة الأخت النسبية، فما يجوز الجمع بين الأختين النسبيتين، كذلك ما يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين. ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وأمه وأخته الرضاعيات، كما هو الحال في النسبيات على التفصيل المتقدم من المسألة 1006. ممر علينا إحنا من أسباب التحريم حصول فاحشة اللواط، فالإنسان الذي يلوط بشخص أو صبي صغير أو بالغ على رأي المصنف على الأحوط وجوبا، إذا لاط به فلاط الفاعل راح تحرم عليه بنت الملوط المفعول به وأمه وأخته النسبيات، كذلك يحرم على اللائط الفاعل بنت الملوط الرضاعية وأمه الرضاعية وأخته الرضاعية، كما أنه تحرم عليه النسبيات تحرم عليه منه الرضاعيات. الشخص اللائط الفاعل إذا فعل اللواط راح تحرم عليه منه بنت الملوط وأمه وأخته النسبيات اللي هن بالنسب بالولادة، كذلك تحرم عليه بنت الملوط الرضاعية وأم الملوط الرضاعية وأخت الملوط الرضاعية. قال ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وأمه وأخته الرضاعيات، كما هو الحال في النسبيات، وهذا مر علينا في مسألة 1006. مسألة 1079، لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقاربها أخاها، يعني لو كانت امرأة عندنا متزوجة وعدها لبن من زوجها ورادت ترضع شخص من أقاربها، ترضع منه أخوها الصغير، هذا ما يسبب حرمة المرأة على زوجها، حتى لو رضعت أخوها بلبنه ما يسبب أن المرأة تحرم على زوجها. نعم، وإن كان لو أرضعت مثلا ترضع أخاها أو أختها، وإن صارت هاي المرتضعة أو المرتضع راح يصير أخ المن لولد زوجها، لأن هي راح تصير شنو؟ أم الرضاعية، هي رضعت أخوها، من رضعت إيش راح تصير؟ أم بالرضاعة، وأخوها اللي ارتضع منها إيش راح يصير؟ راح يصير أخو لولد زوجها، لأن هم أخوان من نفس اللبن. نعم، وكذلك لو كان أرضعت أختها إيش راح تصير؟ راح تصير أم رضاعية لأختها، وأختها المرتضعة راح تصير أخت ولد زوجها، لأن راح يصيرون أخوة بمن؟ ب بالرضاعة. هذا حصول الأخوة بين المرتضع وولد زوجها ما يستوجب أنه المرأة المرضعة تحرم على زوجها. وكذلك لو أرضعت بلبن الزوج من أقاربها أولاد أخيها، يعني عندها أخو والمرضعة الزوجة عندها أخو والأخو عنده أولاد، هي راضت ترضع أولاد أخيها اللي هي تصير عمتهم، هذا ما يضر. وإن صارت هي بذلك أيضا عمه لولد زوجها، طبعا هي من ترضعه، إذا رضعت مرضعة إذا رضعت أولاد منهم الصبية لأولاد أخيها، أولاد أخيها إيش راح يصيرون؟ راح يصيرون عم لولد زوجها، هذا ماكو مانع منه. أو أختها أو أولاد أختها، يعني إذا كانت الزوجة المرضعة عندها أخت والأخت عندها أولاد وهي رادت ترضع أولاد أختها، هذا ماكو مانع. وإن صارت خالة لولد زوجها، يعني إذا كانت هاي المرتضعة صبية، الصبية لما يترضعها الزوجة إيش راح تصير؟ راح تصير خالة لولد زوجها، ماكو مانع. أو عمها، يعني هاي الزوجة رادت ترضع عمها من أقاربها، عمها ماكو مانع. وإن أصبح الزوج أبا لعمها، يعني من راح ترضع عمها؟ راح ترضع من لبن زوجها، زوجها ايش راح يصير؟ أب رضاعي لعمها، هذا ماكو مانع وما يحرم المرأة على زوجها. أو أرضعت خالها، الزوجة أرضعت منه خالها، هذا لا ماكو مانع. وإن صار الزوج أبا لخالها، لأنه يعني يصير أبوه بمن؟ بالرضاعة. نعم. وأولادهما، يعني أولاد عمها وخالها، هي مرة ترضع عمها مرة ترضع خالها، ومرة ترضع أولاد عمها ومرة ترضع أولاد خالها. أولادهما يعني أولاد عمها وأولاد خالها، هذا أيضا لا مانع منه ولا يستلزم حرمة المرأة على زوجها. وإن كان صار الزوج أبا لابن عمها، وهاي إذا رضعت أبناء عمها، وكذلك وإن صار الزوج أبا لابن خالها، هاي لو أرضعت منه أبناء خالها، هذا ماكو لا مانع منه. أو عمتها، يعني أخت أبوها صغيرة صبية وهي رادت ترضعها وهي تصير عمتها، فالزوجة تريد ترضع عمتها، ماكو مانع. وإن صار الزوج أبا لعمتها، لأنه الزوج هو أبو اللبن، فراح يصير أب رضاعي لماذا؟ لعمتها، هذا أيضا ما يقتضي تحريم المرأة المرضعة على زوجها. أو رادت هاي الزوجة ترضع خالتها، لا مانع منه. وإن صار الزوج أبا لخالتها بالرضاعة. أو رادت ترضع أولادهما، يعني أولاد عمتها أو أولاد خالتها، هم مرة ترضع هي عمتها ومرة ترضع أولاد عمتها، مرة ترضع خالتها ومرة ترضع أولاد خالتها، نعم ماكو مانع. وإن صار الزوج أبا لابن عمتها أو يصبح أبا بالرضاعة لابن خالتها، هذا فيكون الزوج بمنزلة، كأنه الزوج بمنزلة زوج عمتها أو خالتها، وزوج العمة أو الخالة غير محرم على المرأة ذاته. نعم. أو أرادت أن ترضع ابنها، يعني ولد ولدها، هذا لا مانع منه. وإن صارت بذلك جدة لولد زوجها. وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقاربه، هاي الفروض اللي مرت علينا كانت الزوجة شترضع من أقاربها، فقلنا إن المرأة المرضعة ما تحرم على زوجها، الآن راح المرأة الزوجة المرضعة ترضع منه؟ من أقارب زوجها. إذا أرضعت بلبنه من أقاربه، من أقربائه، يعني من أقرباء زوجها، أخاه، رادت ترضع أخو الزوج لأنه صبي ورادت ترضعه، أو رادت ترضع أخته، أخت الزوج، هذا لا مانع من ذلك. وإن صارت هاي الزوجة المرضعة أما رضاعية لأخي زوجها ولأخت زوجها، هذا ماكو مانع منه. وهو ايش راح يصير؟ الزوج راح يصير أبو رضاعي لأخو، أبو رضاعي لأخته، وماكو مانع، وهذا ما يحرم المرأة على زوجها. أو أرادت المرضعة أن ترضع عمه، يعني تريد ترضع عم الزوج، ماكو مانع. وإن صارت هاي المرضعة الزوجة أما رضاعية لعم زوجها، هذا ماكو مانع. وش راح يصير زوجها؟ أبو رضاعي العمة، ماكو مانع. أو عمته، يعني رادت الزوجة المرضعة شي ترضع عمة زوجها، ها بالتالي ايش راح تصير هي؟ راح تصير ام عمه الزوج، وهذا لا مانع. وزوجها ايش راح يصير؟ راح يصير ابو رضاعي لعمته، هذا ايضا لا مانع منه. او رادت ترضع خاله، المراه الزوجه المرضعه ايش رادت ترضع؟ خال الزوج، ماكو مانع. وان صارت هي ام لخال الزوج، وزوجها ايش راح يصير؟ يصير أبو رضاعي الخال الزوج، الخالة، ماكو مانع. أو رادت ترضع خالته، الزوجة المرضعة إيش ترضع؟ خالة الزوج، هذا لا مانع منه، لأن إذا رضعتها راح تصير هي أم رضاعية الخالة الزوج، وهو زوجها راح يصير أبو رضاعي الخالته، هذا أيضا لا مانع منه ولا يسبب الحرمة. أو رادت ترضع ولد بنته، يعني هو عنده بنت والبنت عندها ولد، هي تريد ترضع ولد بنته، لا مانع من ذلك. وإن صارت هي المرضعة بذلك أما لولد بنته، هذا لا مانع منه. طبعا هاي بنته من زوجته الأخرى. قال أو أرادت أن ترضع ولد بنته من زوجته الأخرى، نعم. أو أرادت أن، طبعا ليش قال من زوجته الأخرى؟ لأن إذا كان نعم أحسنتم، فأرادت أن ترضع ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته، يعني الزوج عنده أخت والأخت عندها ولد، وهي أرادت ترضع ولد أخت الزوج، هذا لا مانع منه. وإن صارت الأم، وإن صارت هاي الزوجة المرضعة أما رضاعية لولد أخته، هذا لا مانع منه. وهو ايش راح يصير؟ هو طبعا خالة، ايش راح يصير؟ إضافة إلى كونه خالة ايش راح يصير؟ راح يصير أب رضاعي له لولد أخته، وهذا أيضا لا مانع منه ولا يسبب حرمة المرأة على زوجها. مسألة 1080، لا تحرم على المرأة امرأة، لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته، يعني شخص متزوج امرأة، هاي المرأة ايش رادت ترضع؟ رادت ترضع طفل، هذا الطفل هو طفل لعمة الرجل اللي عمة تزوجها، هذا يسبب تحريم بين الزوج الرجل مع هاي المرأة اللي هي زوجته المرضعة. المصنف يقول لا تحرم عليه، لا تحرم على الرجل امرأته اللي ترضع طفل عمته، ما يحرم. أو طفل خالته، يعني خالة الرجل، كما لو كان عنده زوجة وزوجته تريد ترضع طفل الخالته، هذا وهو راح يصبح أبو خالته بالرضاعة، وزوجته ايش راح تصير؟ تصير ام رضاعي لطفل خالته، هذا ما يمنع وليس بابن حرمة الرجل على المرأة المرضعة. نعم المصنف قال وان كان الاحوط الاولى ترك الزواج منها، يعني وان كان مقتضى الاحتياط الاولوي انه هذا الرجل يترك الزواج من هاي المرأة، هذا طبعا شنو؟ هذا ماخوذ الرضاع قبل الزواج، إنه امرأة ترضع طفل عمته، والآن الرجل يريد يتزوجها، فيريد يتزوج امرأة، هاي المرأة أرضعت طفل لعمته، نقول لها ما تحرم عليك تقدر تتزوجها. أو راد يتزوج امرأة أرضعت طفل خالته، إن قيل لا تحرم عليك تقدر تتزوجها. نعم المصنف قال الأحوط الأولى أن يترك الزواج منها، من هاي المرأة اللي أرضعت. وجه الاحتياط الأولوي رعاية لمن قال بحرمة ذلك وخروجا عن شبهة الخلاف. نعم. كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له، يعني لا تحرم على الرجل زوجته إذا ارتضع ابن عمها، ابن عمها يعني ابن عم الزوجة، إذا ارتضع مين؟ من زوجة أخرى موجودة للرجل. هذا أيضا ما تحرم على الرجل زوجته إذا ارتضع ابن عمها يعني ابن عم الزوجة من زوجة أخرى للرجل، أيضا لا يسبب التحريم. نعم. نعم. أي مو هاي خراج خروجا عن شبهة الخلاف. أي نعم. بالنسبة للاحتياط الأولوي خروجا عن شبهة الخلاف لمن قال بالحرمة. أما لا تحرم على الرجل زوجته إذا ارتضى ابن عمها، ها هو خاف شخص يعتقد أو يتوهم بحرمة ذلك، فهو قال له إنه هذا ما تحرم عليه، هذا دفع لمن يتوهم حرمة ذلك. نقول له ما تحرم على الرجل زوجته إذا ارتضع ابن عم الزوجة من زوجة أخرى المن لنفس هذا الرجل. نعم. مسألة 1081، لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب. المعروف عندنا أنه الصلة النسبية هي يكون سبب لحصول الميراث، فالأولاد يرثون من أبيهم وبعد يرثون من أمهم، هذول الأولاد يرثون من أمهم، ياهو الأب النسبي لولدهم والأم النسبية لولدتهم. أما لو كان عندنا أولاد بالرضاعة وعندهم أب رضاعي وأم رضاعية، يرثون الأولاد بالرضاعة من أبوهم وأمهم الرضاعية؟ الجواب كلا، لأن الميراث منحصر في الشريعة الإسلامية المقدسة فقط بالنسب ولا يشمل الرضاع. وهكذا مثلا الأحفاد بالرضاعة أو الأعمام الأخوال، هاي ما تصل الدرجة إلهم بالميراث، لأنهم هم صلتهم رضاعية وليست نسبية، فهو عم أو خال أو أحفاد بالرضاعة وليس بالنسب. إحنا ما عدنا ميراث بالرضاع، عدنا الميراث يحصل فقط بالنسب، الصلة النسبية. الرضاع وآدابه. مسألة 1082، الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد. الشريعة الإسلامية أطت مكانة واحترام وأهمية للأم اللي ولدت الطفل، فهي أحق بأن ترضع ولدها، لأن هو يعتبر ثمرة قلبها وفؤادها، فالشريعة راعت هاي العلاقة الحميمية اللي بيناتهم، ولم تعطي خيار للزوج اللي هو الأب أن يعين مرضعة ترضع ولده غير أمه، فليس للأب تعيين غيرها، ما إلى حق يجيب مرضعة أخرى ترضع ابنه وأمه موجودة وقادر على إرضاعه، ما إلى حق في هذا الأمر، إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة. إلا إذا هاي الأم اللي ولدت الطفل طلبت من زوجها يعطيها أجرة على الرضاع، سواء كانت يعطيها أموال أو أعيان، وكانت أكو مرضعة غيرها تقبل ترضع الطفل بأجرة أقل، مثلا هي طلبت أجرة مثلا 100,000 للشهر الواحد، مثلا أكو مرضعة تقبل 50,000 للشهر الواحد، أو هي طلبت أن ترضع طفلها اللي ولدته بأجرة، وعندنا مرضعة أخرى قريبة تقدر ترضع الطفل مجانا بدون أجرة، هذا راح يصبح تكليف على الزوج، جاي تكلف كلفة زائدة، فحينئذ إحنا منحمل الزوج هاي الكلفة الزائدة من جهة أنه لأنها أمه. نعم. فإذا طالبت الزوجة زوجها بأجرة وكان على الرضاع وكان موجود غيرها تقبل ترضع الطفل، بأجرة أقل أو بدون أجرة من باب التبرع، فيستطيع أنه له أن يعين لإرضاع ولده مرضعة غيرها. فإن للأب حينئذ أن يسترضع له أخرى، يستطيع الأب أن يوجد مرضعة ترضع الطفل غير أم اللي ولدته. هاش وقت مع وجود الأجرة الأقل أو المتبرع اللي يستطيع أن يرضع الطفل بدون أجرة، فحينئذ راح يسقط حق الأم، وإن كان الأفضل ألا يفعل ذلك ويتركه مع أمه لأنها خير له وأرفق به كما ورد في الخبر. يعني المصنف يقول صحيح هو إلى حق يجيب مرضعة غيرها إذا هي طلبت بأجرة أعلى، وكان غيرها موجود يطلب أجرة أقل، أو كان غيرها موجود يقدر يرضع الطفل بدون أجرة، لكن مع ذلك الأفضل أنه ما يفعل ذلك، لا يسترضع امرأة غير الأم، لأن الأم خير له. هي طبعا الأم ماكو أحن من الأم وأشفق عاطفة على ولدها، لأنه هو جزء من قلبها. فلهذا ورد عندنا بالخبر أن الأم خير له وأرفق به، أرفق به إنها تعامله برفق وعطف كما ورد في الخبر. مسألة 1083، ينبغي أن يختار لرضاع أو يختار لرضاع الولد المرضع المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة، خلقا وخلقا. ففي الخبر عن علي عليه السلام انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه. ينبغي، احنا سابقا قلنا هذه لفظة تدل على ترجيح الفعل، وبعض الفقهاء يصلها إلى درجة المحبوبية لدرجة الاستحباب. ينبغي أنه الرجل من يختار مرضعة ترضع ولده، أولا يختار هاي المرضعة أنها تكون مسلمة وليست كافرة، مسلمة. ثانيا عاقلة وليست مجنونة. ثالثا ذات الصفات الحميدة خلقا وخلقا، عندها صفة حميدة محمودة في خلقها، إنها صادقة مثلا، صاحبة كرم، صاحبة عفو مثلا، أمينة. هاي الصفات الأخلاقية اللي هي تتصف بها، وبعد إلها صفة حميدة بمن؟ خلقا، كما لو كانت شابة صبيحة الوجه جميلة، هذا يأثر. هاي يسموها صفة محمودة موجودة بها بخلقتها. ففي الخبر أنه أمير المؤمنين يقول عليه السلام انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه، يعني الولد يشب ويكبر ويأخذ من صفات المرضعة ويشب على لبنها والذي ارتضعه منها. فإن الولد يشب عليه، يعني يشب على هذا اللبن، لعله هاي إشارة إلى أنه من الممكن أن اللبن ينقل صفات وراثية. ولا ينبغي أن تسترضع الكافرة، كلمة لا ينبغي عدم مرجوحية بالفعل، وقد تصل المبغوضية الموجودة فيها إلى الكراهة. ما ينبغي شخص أن يسترضع كافرة، ترضع شنو؟ ترضع ابنه المسلم. ولا يسترضع الحمقاء، الحمقاء هي ضعيفة العقل. ولا العشماء، العشماء هي المرأة العجوز القاحلة اليابسة، يعني يجيب له مرضعة امرأة كبيرة عجوز يريد يرضع به ولده، هاي يسموها عشماء، هاي ما ينبغي أن يختار لها هكذا. وقبيحة الوجه، يختار لامرأة يوجد قبح وعدم حسن في وجهها. بل احنا قلنا ينبغي أن يختار امرأة مسلمة عاقلة ما عندها ضعف بالعقل، شابة مثلا، ليست عجوز كبيرة قاحلة يابسة وصبيحة الوجه وليست قبيحة الوجه. كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا، من الأمور المكروهة المبغوضة أنه تجيب مرضعة ترضع الطفل، وهاي المرضعة لترضع الطفل ارتكبت فاحشة الزنا والعياذ بالله، واللبن اللي حصل عندها حصل من عمل من الزنا، يعني حملت وولدت من الزنا وحصل عندها لبن من الزنا، ها هذا اللبن شبيه مبغوض لأن حصل من فاحشة، أو المرأة المتولدة من الزنا، يعني تجيب امرأة مرضعة ترضع طفلك وهي مولودة من الزنا، لعله هذا كل إشارة إلى أنه من الممكن أن اللبن ينقل شيء من الصفات الوراثية للرضيع، لأن الرضيع يشب على هذا اللبن. مسألة 1084، يحسن إرضاع الولد 21 شهرا ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك. الآن نريد نتكلم عن مدة الرضاع للأم أو المرضع اللي ترضع به الولد. طبعا ورد عندنا في القرآن الكريم قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني في النص القرآني حدد مدة الرضاعة إنها تكون حولين كاملين، والحول قد يطلق على 12 شهرا أو يطلق على 11 شهرا. فهنا الحولين كاملين، الحولين كاملين إذا على 11 شهرا إيش قد راح يصير؟ 22 شهرا. المصنف يقول من الأمور الحسنة أنه نبقى نرضع الولد 21 شهرا، الرضاع الكامل 22 إذا قلنا الحول هو 11 شهرا. لكن من الأمور الحسنة أنه تبقى المرأة أو الأم ترضع طفلها إلى أن يحصل عند جهد 21 شهرا، وما ينبغي، يعني مبغوض أنها تقل مدة الرضاعة عنه، لا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك، أقل من 21. وطبعا أيضا ورد في قوله تعالى وفصاله في عامين، هاي إشارة إلى أنه أقصى مدة للرضاعة هي شقد، حولين أو عامين. كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين، يعني أمر غير مرجح أن الطفل بعد ما يبلغ الحولين أو العامين الأم تبقى أو المرضعة تبقى مستمرة بإرضاعه، لأن يقولون اللبن فوق العامين راح يصبح صفة ذميمة إليه، دون العامين هو صفة حسنة إليه لأن هو يستفاد منه، بعد الحولين أو العامين راح يصبح صفة ذميمة إليه، يعني راح يصبح هذا اللبن مما كما ورد بعضها بالأخبار مما يورد الحمق عنده، اللي يرضع فوق الحولين اللبن راح يكون مسبب لصفة ذميمة عنده اللي هي الحماقة. نعم. كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا، إذا حصل اتفاق بين الأب والأم إلا أنه يفطمون هذا الطفل، الإفطام يعني انقطاع إعطاء الحليب إليه واللبن إليه، إذا اتفقوا أنه يفطمون قبل الحولين الكاملين هذا أمر حسن. مسائل متفرق في الرضاع. مسألة 1085، الأولى امتناع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذرا من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفاتا إلى العلاقة الرضاعية. من الأمور الأولى أن الإنسان يعمل بها خصوصا للنساء لا يسترسلا في إرضاع الأطفال، يعني مو كل طفل يشوف أنه يرضع عنه. وشنو معنى الاسترسال؟ يعني ما يمتنع أي طفل يطوء إلهن هن يرضع عنه، هذا ما يصح يصير عندهن استرسال. وإذا حاولت ترضع طفل لا ترضع بصورة مستمرة، فترضع مرة مرتين كافي، لا تسترسل وتبقى تستمر ترضع رضاع كامل، لأنه هذا حذرا من أنه هاي المرأة راح تنسى أنه راح يصير ابنها بالرضاعة، وبالمستقبل أنه هذا الرضيع اللي ارتضع منها راح يتزوج من أحد المحرمات عليه بالرضاعة. فلهذا الأولى والأفضل والأجدر أن النساء يمتنعن وما يسترسلن في إرضاع كل طفل، وإذا رضع عن طفل مرة ومرتين لا يكملن الرضاع الكامل حذرا من نسيانهن، وبالتالي بالمستقبل راح يصير زواج محرم وهن ما ملتفتات إلى وجود علاقة رضاعية محرمة بينهما. مسألة 1086، لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها. يعني عندنا سؤال هنا، المرأة المتزوجة اللي عندها زوج وزوجها إلى حقوق زوجية عليها، منه حق الفراش والتمتع، إذا أرضع، إذا هل يحق لها أن ترضع ولد لغيره؟ يعني ما ترضع أولادها النسبيين منها، تريد ترضع ولد لغيره، هل يحق لها تعمل بالرضاعة؟ المصنف قال ما يجوز للزوجة ترضع ولد غيره إذا كان هذا الرضاع يسبب زحام لحق الزوج، يزدحم وياه، كما لو استلزم مثلا خروجها من الدار لأجل الإرضاع بدون إذن الزوج، ما يصير، هذا راح يخالف حق الزوج. أو زاحم ذلك وقت الإرضاع، زاحم وقت تمكين الزوجة لحق الفراش لزوجها، حق الاستمتاع، هذا أيضا ما يصح، لأنه راح يلزم أنه يزاحم حق زوجها، فلهذا الأمر ما يجوز ترضع ولد الغير إذا زاحم حق زوجها. نعم، إلا أن يأذن لها في ذلك، إذا الزوج إذن لها في ذلك بعد هذا يعتبر شنو؟ من نوع التنازل عن حقه، سمح لها تخرج من الدار في وقت الإرضاع، نعم، ما يطالبها بحق الاستمتاع في وقت الرضاع، هذا إذا كان بإذنه لا مانع من ذلك. أما مسألة 1087 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.